نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 8 كانون الثاني 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بو جبرايل ومريم العلي ومن تنفيذ روي جبور.
أهلا بكم في عناوين النشرة. خرق المطار يتصدر تحقيقات جارية وحمية تحديد الخرق سيكون خلال أيام. منسوب القلق الأمني يرتفع، العدو يزن رعاية الشعب بالقنابل ويستهدف مسؤولا في حزب الله في خربة سلم. دعوة بابوية لوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. رسائل التهدئة في الإقليم تتفاعل، سفير إيران في سوريا يكشف عن رسالة أمريكية وصلت عبر دولة خليجية لتسوية شاملة. منخفض جوي يقترب، استعدوا للأمطار والبرد.
في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $85 بالسنة.
لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو اتصلوا على 04-727-726 بخدمتكم على مدار الساعة.
هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
أهلا بكم. الخرق المفاجئ لأنظمة عرض المعلومات في مطار رفيق الحريري الدولي كان الحدث الأبرز باعتباره الأولوية القصوى على لائحة المتابعة الدقيقة والحثيثة لتحديد طبيعة الخلل الذي حصل، وستصدر النتائج خلال أيام وفق ما أكد وزير الأشغال. وفيما الاهتمام تركز على المطار، كانت الجبهة الجنوبية مع تطور نوعي تمثل باستهداف إسرائيل قياديا ميدانيا بارزا في حزب الله. يقول الإعلام الإسرائيلي إنه المسؤول عن إطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون. رفع منسوب الحذر يأتي في وقت تبدو فيه رسائل التهدئة في الأقليم متقدمة والأمور ذاهبة نحو الاحتواء لا الانفجار، وقد رمت واشنطن بثقلها من أجل تفادي المحظور وانكبابها على بحث طرق نزع فتيل التوتر في جنوب لبنان. البداية تبقى من المطار والخرق الدقيق والنوعي في الذي سجل أمس.
بعد ساعات على الخرق المفاجئ لأنظمة عرض المعلومات، العمل في المطار طبيعي، لم تسجل مشكلات على صلة بالرحلات الجوية، وذلك في موازاة العمل مع الأجهزة الأمنية المختصة لتحديد نوع الخرق ومن المسؤول عنه. وزير الأشغال علي حمية وفي مؤتمر صحفي عقده في المديرية العامة للطيران المدني في المطار أعلن عن أن حوالي 70% من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويعمل على الأخرى بشكل متتال. جوال غابي والتفاصيل.
يومان ومن المرجح أن يحدد مصدر الخرق الإلكتروني الذي أصاب المطار باضطراب أمس، هذا ما رجحه وزير الأشغال علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم. حمية طمأن أن العمل في المطار عاد إلى طبيعته بنسبة 90%، مشدداً على أن التحدي اليوم هو في القيام بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها كي لا يتكرر ما حدث.
تجب تسألوني الخرق هو داخلي خارجي؟ ما عندي إجابة. الإجابة حتكون خلال أيام من قبل الأجهزة الأمنية.
كما تحدث حمية عن الخطوات التي تم اتخاذها في المطار.
الإجراء الأول هو أنه الأجهزة الأمنية بتكمل بعملها لحتى تقدر تحدد نوعية الخرق، مدى الضرر الذي أحدثه على الشبكة، أضف إلى ذلك مصدر الخرق. الإجراء الثاني، نحن عندنا مطار، هذا المطار لازم يرجع لعمله بشكل طبيعي. امبارح بالإجراءات العملية من قبل التفتيشات بقوى أمن الداخلة، من قبل الشركات الخدمات الموجودة بالمطار، من قبل جهاز أمن المطار، كان العمل على قدم وساق لحتى ما تتأخر ولا طيارة، والدليل امبارح ولا طيارة تأخرت. واليوم كان عندنا تقريبا ما يقارب 3000 مغادر من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، ما كان عندنا ولا مشكلة.
المدير العام للطيران المدني فادي الحسن كشف في حديث خاص لإذاعتنا عن أن المشكلة الوحيدة المتبقية في المطار تتعلق بنظام جرارات الحقائب الذي يتم معالجتها بالاستعانة مع الجهات الأمنية مختصة.
بعد في عنا موضوع نظام جرارات الحقائب للركاب المغادرين، إن شاء الله خلال وقت قريب بين اليوم وبكرة بيكون رجع لوضعه الطبيعي. لا، لأنه نحن في عنا خطة بديلة. اليوم عم يتم تشغيل النظام بشكل يدوي، وأكيد بالتعاون مع فصيلة تفتيشات المطار يعطيهم ألف عافية والأجهزة الأمنية المعنية بالمطار لتقديم التسهيلات اللازمة للركاب لعدم تأخيرهم ووصولهم إلى طياراتهم على الوقت.
من مطار رفيق الحريري الدولي، جوال غابي، صوت كل لبنان.
أوضحت مديرة مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في المطار هالة ماضي أن الخرق أمس اقتصر على نظام التفتيش والشاشات الخارجية التي تعلن وصول الرحلات، في حين أن نظام العمل في أجهزة الكمبيوتر الأخرى في المطار لم يتأثر. ماضي كشفت في حديث إلى صوت كل لبنان عن أن عدد الوافدين إلى المطار في العام 2023 بلغ 7 ملايين، أي بزيادة 13% عن العام الماضي.
الحركة حتى وقت اللي صار الاختراق مبارح، الحركة كانت طبيعية، ولجأت مثل ما تفضلتوا القوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والإدارية العاملة بالمطار سريعا إلى إيجاد الخطة البديلة لإيجاد حل لنظام التفتيشات اللي هو البي اتش اس، ولم تتعطل أو تتأخر أي رحلة مثل ما سمعنا بعض الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رغم كل شيء بعد حركة المطار طبيعية، ورغم أنه كل الظروف اللي مرقت على لبنان بهيدا الشهرين، بحب أقول أنه خلال عام 2023 رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية وصل إلى مطار بيروت 7 ملايين وافد، يعني بزيادة 13% عن 2023، والحركة من امبارح لليوم بعدها طبيعية، والأجهزة الأمنية والإدارية عم تعمل لإصلاح ما تخرب من امبارح.
وبعد الهجوم تظهر الصور من داخل المطار لوحا موضوعا داخل قاعة المغادرة كتبت عليه مواعيد الرحلات بخط اليد، كما أظهرت الصور تكدس حقائب السفر فوق بعضها البعض عند نقطة تسليم الحقائب. الحدث في المطار لم يسحب الأنظار لوقت طويل عن الجبهة الجنوبية التي تشهد منذ ساعات تصعيدا متسارعا مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على البلدات الجنوبية، واستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في خربة سلم كان على متنها المسؤول الميداني في حزب الله وسام الطويل، أدى إلى وفاته. هذا واستهدف حزب الله موقع حدب البستان وموقع رويسات العلم. حسين معنا والتفاصيل.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة لأحد المسؤولين الميدانيين في المقاومة الإسلامية وسام حسن الطويل، ما أدى إلى استشهاده، وقد زفته المقاومة الإسلامية في إعلان رسمي شهيدا قائدا ارتقى على طريق القدس. كما استهدفت مسيرة أخرى مزرعة مواشي في خراج بلدة الوزان دون تسجيل إصابات، وشن الطيران الحربي غارتين على بلدة عيت الشعب منطقة الراهب، كما شن غارة أخرى على جبل البلاط لجهة مروحين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف أطراف الوزان وكفر حمام والهبارية والعديسي وميس الجبل وحولة، كما استهدف بالقذائف الفسفورية بلدة الخيام وتلة العويضة عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة. كذلك استهدف مؤسسة على طريق عديسي كفر كلا، ما أدى إلى اشتعال نيراني فيها، هذا في القطاع الشرقي. وفي القطاع الأوسط استهدفت مدفعية العدو أطراف عيت الشعب بين الحدب والراهب وأطراف يارون ورامية. أما في القطاع الغربي فقد بدأ العدو الإسرائيلي عدوانه عند الفجر واستمر مستهدفا أطراف الجبين وتير حرفة ويارين وجبل بلاط ومروحين. إلى ذلك هاجمت المقاومة الإسلامية موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، كما هاجمت موقع رويسات العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابته بشكل مباشر. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
الإعلام الإسرائيلي أورد أن وسام الطويل مسؤول عن إطلاق صواريخ حزب الله على قاعدة ميرون. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: سنفعل كل ما يلزم من أجل إعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية مع لبنان، وعليهم ألا يعبثوا معنا.
في المقابل، النائب محمد رعد رأى أن إسرائيل تهول على لبنان بتوسعة نطاق الحرب وبالتهديد بأنها ستشن حربا واسعة وستلجأ إلى الخيار العسكري إذ لم تنفع السبل السياسية في تحقيق الأهداف. وقال رعد: إذا أردتم حربا واسعة تعتدون فيها على بلدنا فسنذهب فيها إلى النهاية، ونحن لا نخاف تهديدكم ولا قصفكم ولا عدوانيتكم، وحضرنا لكم ما لم تتوهموه في يوم من الأيام.
الأوضاع في الجنوب والمساعي القائمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية حضرت في السرايا الحكومية بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، الذي قال بعد لقاء إن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور لبنان في حال كان لديه أمور إيجابية. أبو حبيب جدد تأكيد موقف لبنان الداعي إلى تنفيذ القرار 1701 بحذافيره ووجوب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949، ما يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة وأن توقف خروقاتها البرية والبحرية والجوية.
وزير الخارجية كان قد التقى سفير ألمانيا وجرى عرض للتطورات في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على لبنان والمنطقة. تزامنا، أفادت مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية بأن وزيرة الخارجية الألمانية تحمل إلى بيروت مقترحا إسرائيليا بنشر قوات ألمانية على الحدود. وقالت المصادر نفسها أن إسرائيل تطالب بنشر قوات ألمانية على الحدود مع لبنان بصلاحيات عسكرية، فيما يرفض الجانب اللبناني المقترح الإسرائيلي بنشر قوات طوارئ بصلاحيات عسكرية.
في الموازاة، تردد أن المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي ومستشار الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الأسبوع. وفي الفاتيكان، دعا البابا فرانسيس إلى وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
كتب رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر إكس: رئاسة جمهورية لبنان لن تكون بدلا عن ضائع في المفاوضات الإقليمية الحالية. رئاسة الجمهورية في لبنان موضوع مهم جدا وموضوع قائم بحد ذاته.
أصدر وزير الصحة فراس الأبيض قرارا بتجميد العقد مع مستشفى بلفيو الطبي بعد ورود شكاوى عن تقاضي فروقات مالية لجلسات غسيل الكلى، ما يشكل خرقا ومخالفة للقوانين المرعية الإجراء وشروط العقد. أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارا قضى بفسخ قرار تخلية سبيل رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي في وزارة التربية أمل شعبان، الموقوفة رهن التحقيق في ملف معادلات الشهادات الجامعية لعدد من الطلاب العراقيين، ما يعني إبقاء شعبان قيد التوقيف وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق. وكان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد أحال الأسبوع الماضي قرار تخلية سبيل شعبان الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم إلى الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار المناسب بشأن تخلية السبيل من عدمه.
على خط المطالب والسعي لتحقيقها، أعلن موظفو مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الإضراب العام غدا مع الحفاظ على الخدمة المقدمة للمرضى المقيمين ومرضى العلاج النهاري وغسيل الكلى فقط. وناشد وزير الصحة التدخل كوزير وصاية وضع حد لهذا الانهيار الإداري والمالي الحاصل في أكبر مستشفى حكومي في لبنان، في حين دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته وزير الطاقة وليد فياض إلى ضرورة تجديد القرار الصادر في العام 2015 والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلية.
تعرض المواطن راء ألف لاعتداء بالضرب وسلب منه مبلغ 11 ألف دولار أمريكي على يد مجهولين كانوا داخل سيارة، وذلك في خراج بلدة بينو لكروم في عكار، وقد نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج. يستكمل عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لليوم الثاني على التوالي إصلاح خط الكهرباء بالتنسيق مع الجيش ويونيفل على طريق بلدة حولة بعد الأضرار التي لحقت بالشبكة نتيجة الغارة الإسرائيلية وحرمت بلدات حولة وميس الجبل وبليدة ومحيبيب من الانقطاع للكهرباء منذ عشرات أيام.
أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معزيا بوفاة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك دولور. وجاء في رسالة جنبلاط: تلقيت ببالغ التأثر خبر وفاة دولور، إنني أحيي روحه الرؤيوية والتزامه بأوروبا قوية مبنية على التعاون والتضامن بين شعوبها، ولكن ملتزمة بالتقدم الاجتماعي والانفتاح على العالم أجمع.
قدم الأزهر الشريف في مصر التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي استشهد نجله حمزة أمس، وهو صحفي في قناة الجزيرة أيضا، بعد أن فقد في بداية الحرب زوجته وابنه وابنته وحفيده. واليوم أعلن مجلس نقابة الصحفيين في مصر عن منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة.
معاناة الدحدوح لن تكون الأخيرة مع استمرار الحرب، واليوم ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب سيجتمع ليلا في القدس قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب في ختام جولته على دول المنطقة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة التأكيد أن الوزير الأمريكي سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، وأن طلب بلينكن يهدف لإعادة وإتاحة الفرصة لعودة النازحين لمناطقهم في شمال قطاع غزة.
إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل جاهزة لكل السيناريوهات في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية، وقال أن إيران تبني قوة عسكرية حول إسرائيل بهدف استخدامها. غالانت أعلن عن الانتقال في غزة من القتال المكثف إلى ما أسماه بالعمليات الخاصة، وأضاف لا تراجع عن تدمير حركة حماس وتحرير الرهائن.
ميدانيا، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة زويدة وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارات عنيفة على وسط قطاع غزة وعلى الجنوب، مما أسفر عن سقوط 8 شهداء جدد لترتفع الحصيلة إلى نحو 170 شهيدا في خلال الساعات 24 الماضية.
وفي سياق متصل بالقصف المتواصل على غزة، أعلن الجيش الأردني اليوم إصابة أحد جنوده بالمستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوبية قطاع غزة بعيار ناري مجهول المصدر، مؤكدا أن حالته العامة مستقرة. أشارت الأونروا إلى تهجير 1.9 مليون شخص من سكان قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وأعلنت أن هناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للأونروا تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير عن الخدمات الطبية في غزة إن مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة فقد الكثير من موظفيه، وأنه يعمل حاليا بنحو 30% فقط ممن كانوا يعملون قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.
إلى طهران، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحرب في المنطقة ستتسع في حال عدم إيقاف الجرائم الصهيونية في غزة. هذا في وقت كشف السفير الإيراني في سوريا عن تلقيه قبل 10 أيام رسالة أمريكية عبر دولة خليجية تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها.
بدوره، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى أن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة رميلان الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.
أعلنت الهيئة البحرية البريطانية عن اقتراب مركبتين صغيرتين من سفينة تجارية على بعد 50 ميلا جنوب شرقي المخاف في اليمن. شنت روسيا هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية وجميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.
فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً عام 2023 حسب استطلاع للرأي أجرته محطة روسيا اليوم. فقد حصل ولي العهد السعودي على 36,006,403 أصوات، أي بنسبة 69.3% ممن شملهم الاستطلاع. فاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث ولكن بنسبة 3.9% من أصوات المشاركين. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة. تتكاثف الغيوم مساء لتصبح الأجواء مهيئة لتساقط الأمطار ليل الثلاثاء الأربعاء مع حدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
كان في هذه النشرة: خرق المطار يتصدر وتحقيقات جارية، حمي تحديد الخرق سيكون خلال أيام والعمل والوضع عاد إلى طبيعته، منسوب القلق الأمني يرتفع، العدو يزن رعاية الشعب بالقنابل ويستهدف مسؤولا في حزب الله في خربة سلم، دعوة بابوية لوقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، رسائل التهدئة في الأقليم تتفعل، سفير إيران في سوريا يكشف عن رسالة أمريكية وصلت عبر دولة خليجية لتسوية شاملة، منخفض جوي يقترب، استعدوا للأمطار والبرد.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.